الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على السماوات والأرض، الحمد لله على ما أنزل الكتاب، الحمد لله على ما أنزل الكتاب، الحمد لله على ما شيء، الحمد لله على ما شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغار في شهر جمار، وكان أول ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر في القرآن، أول أمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. ثم جاءه جبريل علمه الوضوء وعلمه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف جبريل التجف، مشهد مخيف. كلمنا في سورة الإسراء عن إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الكلام وتلقى الوحي، وكيف أن أبا جهل حاول أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى كان أول نهي في القرآن لا تطع، أول أمر اقرأ. وإحنا قلنا اقرأ يعني تلفظ بالشيء، يعني استعد أن تقول ورائي. فكان الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الوحي في صدره ويقوله. وبعد كده كان أول نهي في القرآن لا تطيع، يعني لا تطع هذا الرجل الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى. رأيت هذا الرجل الله سبحانه وتعالى تعجب من هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى. وبعد كده فتوى الوحي، يعني الوحي انقطع. انقطع هنا الوحي مش سيدنا جبريل انقطع، قيل انه انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل انه انقطع عن نزول القران، لكن ظل جبريل ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعاليم يعلمه النبي، يعلمه جبريل عن الله سبحانه وتعالى وعن عظمه الله سبحانه وتعالى. ثم نزلت سوره اخرى قيل انها المدثر او المزمل او القلم. أبو جهل ضغط على النبي عليه الصلاة بالقوة المادية، هو رجل له مكانة وله سلطة، وراح يضغط على النبي عليه الصلاة وقال محمد يسجد في بين أظهركم والله لأطعن وجهه بالقدم. في واحد ثاني من سادات العرب اسمه الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان عنده مال وبنين، ده من الناس التي لها قيمة كبيرة عند العرب. وإذن مغيرة قال لك أنا مش هدخل مع محمد في صراع واضح، إن أنا روح أقول له أنا هضربك وما تصديش هنا والكلام. وإذن مغيرة بدأ يطلع إشاعة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجنون، وإن هو راجل جاي بيقول كلام عجيب، بيقول إن هو شاف ملك وذهب إلى واقف نوفل. واقف نوفل ده كان رجل من العرب ثم تنصص بقى من أهل الكتاب. احنا قلنا ان الأمية عكس ايه الكتابية، ان الأمي الذي لا يعرف الكتاب لو عندوش كتاب. العرب اسمه أمة أمية لان هم عندهمش كتاب، هم مش زي اليهود والنصارى عندهم كتاب، او لا يعرف أدوات الكتابة اللي هي القراءة والكتابة. فواقف نوفل كان تنصص وكان عنده علم بمعلومات الكتب. فلما جاءته خديجة كانت بنت عمه واخبرته بما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ائتيني به. فلما حكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بينه وبين جبريل في الجبل وما فعله جبريل وسمع منه قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، قال والله هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. قال له والله ده وحي، هذا هو جبريل، هذه عادة الوحي. قال له اللي انت بتحكيه ده هو الذي أنزل على موسى وعيسى عليهم السلام. ثم قال هل أملك بالبلاغ؟ قال له قال لك قل للناس وليس ملك. فقال لا، قال ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. قال له يا ريتني ابقى راجل قوي وساعدك حين يخرجك قومك. قال او مخرجيهم ورقه بيقول للنبي عليه السلام يعني يا ريت يبقى معاك شاب كده قوي لما يجي يضربوك. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اضربوني ليه؟ قال له يا ريتني ابقى شاب قوي معاك لما يجي يخرجوك. قال له يخرجوني يخرجوني ليه؟ قال ليتني فيها جزعا حين يخرجك قوم. قال او مخرجيهم؟ قال له يخرجوني ليه؟ انا وانا قلت حاجه غلط؟ يعني انا راجل معروف اسمهم بالصادق الامين، ليه يخرجوني؟ فقال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي وكذب. قالوا دي سنه ربنا، سنه ربنا ان الحق لازم يكون له اعداء. الوليد بن المغيره كان من اعداء هذا الحق. الوليد بن المغيره قرر ان هو يقول عن النبي عليه السلام مجنون، وبدا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بافعاله انه رجل صاحب سوء اخلاق. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم له شأن، فهو مش هيعرف ان هو يواجه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحق من لا يواجهه باطل، مش هيعرف، ما عندوش حاجه تواجه يواجه بها الحق. فكان الحل ان هو ايه؟ يهجم على شخص الداعي، يهجم على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبدا يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يعمل اشاعات في مكه ان النبي عليه السلام ايه؟ راجل مجنون وبيقول حاجات عجيبه، وبيقول اللي بيحصل له حاجات عجيبه، وبيدعي ادعاءات عجيبه، وان هو ده كله كلام ايه؟ من سوء اخلاقه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى، وده بقول الاقوال اهل التفسير، ان السوره الثانيه التي نزلت بعد اقرا سوره القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مجنون وإنك لعلى خلق عظيم فسترسل ويرسلون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم عن المهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتد بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ربنا سبحانه وتعالى أقسم، قال نون والقلم وما يسطرون. يقولوا نون إيه نون؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم، قال ياسين، قال قاف، في حروف مقطعة، قال كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء. ربنا سبحانه وتعالى افتتح بعض سور القرآن بحروف مقطعة، يقول ده تحدي للعرب. العرب كان أهل اللغة وبيعرفوا يبينوا كويس قوي، يعني بيعرف اللي جواه يقوله حلو جدا، عنده استعداد يجيب ألف اسم لحاجة في دماغه. يعني كان عندهم ألف اسم للسيف، بيحبوا السيف حطوا له ألف اسم، عندهم قوة تعبير غير عادية، عنده استعداد يكتب قصيدة ألف بيت وهو قاعد كده، يعني تجي الألف بيت. كانوا بيعملوا مباريات للشعر. فربنا سبحانه وتعالى أعجز العرب بهذا الكلام، أعجز العرب بالكتاب، أعجز العرب بالقرآن الكريم، أنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هم عارفين المقالة وعارفين القصة وعارفين النص وعارفين الشعر. القرآن نزل آيات، والآية دالة على صاحب الآية. القرآن ما نزلش لا شعر ولا قصة ولا مقالة ولا نص، إنما نزل سور، حاجة لا يعرفها هؤلاء، ونزل آيات مقطعة فيها فواصل، لا هي شعر ولا هي نس ولا هي زجر، ولا يعرفون هذا. فأقسم الله سبحانه بقى نون، يعني خلاف كتير أقوال في التفسير، يقول لك النون ده إن الله أول ما خلق خلق القلم، ثم خلق الحوت، ثم خلق الأرض على الحوت، ثم كان الحوت في البحر، ثم تبخر الماء، يعني قصص كده ايه، ان ايه ان نون ده اسم الحوت الذي عليه الارض قبل ان تصبح الارض في الفضاء. وقيل ان نون ده اسم للدواء، عارفين الدوايا اللي بيكتب بها اي كاتب بيكتب بالقلم، فبيضع الايه القلم في الحبر ويكتب. فقيل انها اسم الايه للدواء، وقيل ان النون اسم اخر حرف من حروف اسم الرحمن، وقيل انها اسم من اسماء السورة، وقيل انها، لكن الغالب وجماهير او كثير من اهل التفسير، راح ما استقصاش كل المفسرين يعني، لكن كثير من اهل التفسير على انها حرف من الحروف المقطعه التي اعجز الله سبحانه وتعالى بها العرب في بدايه الايه في بدايه السور. قال والقلم، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بقسم، عشان يقول لك والله والله عظيم لا يقسم الا بعظيم، احنا ما ينفعش نقسم الا بالله، لكن ربنا بيقسم بشيء حتى يبين لنا قيمه هذا الشيء. يعني ربنا أقسم بالليل، أقسم بالسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فالله يقسم بما شاء على ما يشاء كيفما شاء، لكن إحنا بنقسم به. قال من كان حديثا فليحلف بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالقلم، القلم اللي هو أداة الكتابة. قالوا هل القلم ده أي قلم؟ يعني هل ربنا أقسم بأي قلم؟ إن أي حد بيكتب اللي هو أداة الكتابة، اللي هو علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني القلم الذي يستعمله الإنسان في كتابة المعلومات حتى ينتقل العلم من جيل إلى آخر أو من شخص إلى آخر، هل هو ده القلم؟ فربنا بيقسم بالأداة اللي بيكتب بها الإنسان لنقل العلم، ولا بيقسم بقلم معين اللي هو القلم الذي كتبت به المقادير، إن أول ما خلق الله الإيه القلم فقال أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب كل شيء، فكتب الله ما كان وما سيكون في اللوح المحفوظ. هنا ربنا بيقسم بالقلم، خلاف هل اقسم بكل ما كتب في السماء في اللوح المحفوظ اللي هو كل اللي حصل قبل كده، اللي هو يقسم بما كتب القلم من التاريخ في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر وفي المستقبل، ولا يقسم بالقلم الذي يكتب به البشر؟ الاثنين واردين. إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم اللي هو أداة الكتابة، اللي هي أداة العلم، اللي هي أحد الأدوات الرئيسية في العلم. احنا قلنا أن العلم ممكن يكون بالقلم، وممكن يكون بالتلقين، وممكن يكون بالاستنباط، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إن في واحد بيبقى قاعد يتلقى مجموعة معلومات، فربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بإيه؟ بعلم جديد. وهكذا علوم البشر في الهندسة وفي الطب وفي الزراعة، الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان ما لم يعلم، وبعدين الإنسان إيه؟ يطغى بهذا العلم على ربه. فهنا ربنا بيقسم بالقلم، وفي هذا تشريف لهذه الأداة، إما بقى القلم اللي هو الذي كتب المقادير، أو القلم الذي يتداوله الناس، القلم اللي كتب كل شيء اللي تناقلته الناس بتنقل العلم بالكتب، والناس تتعلم ازاي. يعني احنا اتعلمنا الوحي ازاي، فلان اتعلم الطب ازاي، فلان لازم في كتاب، لازم في حاجة مكتوبة. فربنا يقسم بهذه الأداة، وده كأنه إشارة ان هذا كتاب الأمة. قال والقلم وما يسطرون، مين اللي يسطرون؟ يعني ايه سطر؟ يعني ايه سطور؟ يقولوا سطور القاطع، سطر يعني قطع، والسطر الكلمات بعضها الى بعض فرزها كانها قطعه، هيبقى اسمه ده اسمه سطر، كلمات مصفوف، صفوف الكلمات وراء بعضها البعض اسمها سطور. فربنا سبحانه وتعالى اقسم بالقلم، واقسم بالذي يكتب بالقلم، قيل ما يسطرون ما يعملون، وقيل ما يسطرون ما يكتبون. يقولوا هو دايما في علاقه ما بين القسم والمقسم عليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى اقسم بايه؟ بالقلم وما يسطره القلم في الصحائف، يعني اقسم بالاداه وما كتبت الاداه. هنا اللي كتبت الاداه ده العرب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عليه مجنون، وقالوا عليه كذبوا بالكتاب، قالوا ده مش من عند ربنا، ده مش كتاب ولا حاجه، ده محمد يدعي أشياء. فأقسم الله سبحانه وتعالى بكل المعلومات التي كتبت في السماء أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. يعني يقول لهم أنتم من الجهل بمكان، اللي بيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حق أقسم الله سبحانه وتعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ديني. قال إنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. طيب، وهنا يا جماعة نقطة مهمة قوي، أهمية العلم وأهمية الأخلاق، وهذا من أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا وكأنه إنما صلى الله عليه وسلم اتخذ كتاب للوحي، كان فيه واحد بيكتب الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إن هم يعملوا إيه، يمعهم إقلام، يبغوا الإقلام ويجيبوا دوايا ويكتبوا الوحي حتى ينقل العلم. قال والقلم وما يسطرون، قيل أنهم ما يسطرون يعني ما يعملون، أو ما يسطرون يعني ما يكتبون، أو ما يسطرون يعني يقولوا هو فائدة السطر إيه، يقول لك ضبط الكلمات حتى تنقل هي كما هي دون تغيير. يعني لو واحد ما كتبش فينسى، فيجي بعد كده لما هم ييجوا عايز ينقل العلم، تلاقي العلم ايه، تلاقي العلم زود حتة نقص حتة. الكتابة قيد، يقولوا الكتابة تفعل ما لا يفعله البيان، ان العلم بينتقل بالايه، بالكتابة، وحفظت علوم أمم بالكتابة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قيل أنه مواصلون، أنه ضبط، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بأداة الكتابة وضبط الكتاب للكتابة. ليه؟ إن ما فيش حاجة بتتم في الكون ولا في أمر الله سبحانه وتعالى من غير إيه؟ من غير مقدار، وكل شيء عنده بمقدار. إن هم بيقولوا إن سيدنا محمد مجنون، يعني بيقول أي حاجة، مضطرب كل شوية في حال. فقال الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هنا يا جماعة ده خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام مباشر. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج هذا الخطاب؟ يعني هو محتاج ان هو حد يقوله انت مش مجنون؟ لا مش محتاج، هو النبي عليه الصلاة والسلام عاقل، يقوله ما أنت بنعمة ربك. يعني ايه بنعمة ربك؟ قالوا يعني بأن الله من عليك بكمال الخلق، ان انت معروف بفصاحة العقل، فصاحة اللسان، وسداد الرأي، وقوة العقل، وشجاعة النفس، وقوة البنيان. فانت بنعمة الله سبحانه وتعالى كل هذه دلائل على انك لست مجنون. وقيل ما أنت بنعمة ربك، أي بهداية الله وإيمان الله، اللي بالإيمان والنبوة لست بمجنون. وقيل ما أنت بنعمة ربك، أي بأصل خلقتك وأصل نسبك، أنك لست مجنون. هم يعرفونك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أنت ما تضغطش. يعني هو هيقول عليك مجنون، يقول الوليد بن المغيرة أكثر الناس ولد. عارفين من ابن الوليد؟ خالد، سيف من سيوف الله. الوليد بن المغيرة من أكثر الناس ولد، ومن أكثر الناس أموالا. ولما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ضغطش على النبي صلى الله عليه وسلم زي ضغط أبو جهل، ضغط مادي مباشر، إنما ضغط إيه؟ ضغط من وراء، ضغط مجتمعي. انه بدا يعمل اشاعه على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يروح ولا يقول لك ايه المجنون اهو. بداوا يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله لما تعيش الصراع او تعيش هذه المرحله من مراحل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم معانا، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم تعب عشان الدين يقوم. ان هو واحد طلع عليه في مكة، وواحد مش واحد عالي، لو واحد من كبار مكة اللي كلمته لها مكانة في وسط قومه، بيقول ان هذا رجل مجنون. فيقسم الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجنون. قال له ما انت بنعمة ربك بمجنون، ده تقرير. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه السلام انت على الحق، دعه وما يقول. قال وإن لك لأجرا غير ممنون. الأجر يا جماعة عقد معوضة على منفعة. يعني يقولوا إيه، لما أنا أشتري التليفون ده اسمه عقد معاوضة، بدي لك فلوس وباخد التليفون، خدت حاجة عوض عن حاجة، صح كده؟ لما اجي اجرك او اجر التليفون ده انا بقول له ايه؟ انا هاخده وانتفع بيه اسبوع واجره كذا، هاخد السيارة دي انتفع بيها يوم واجرها ايه؟ كذا. فالعقد على المنفعة اسمه ايه؟ اسمه اجر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انت ليك اجر. اجر ايه؟ اجر الصبر على هذا الكلام، اجر الصبر على هذا القبح، اجر البلاغ، اجر النبوة، اجر الرسالة، اجر العمل بالدين. طب اخد الاجر من مين؟ كلها اسألكم عليه اجرا. عشان كده كان اصل دعوة الانبياء ان اجرهم عند مين؟ عند الله. ان كل داعي الى الله لا ينبغي ان ياخذ على دعوته اجر. ليه؟ لان الاجر من الله. فقال وان لك لاجرا غير ممنون. ممنون يعني مقطوع، يعني اجرك مستمر الى يوم القيامه مش هينتهي، او اجر كامل غير منقوص. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انت مش مجنون، انما انت عبد واجرتك عند ربنا، واجرك هتاخده عند الله، واجرك لا ينتهي ولا ينقص. هم بيأرادوا انتقاص شخص الداعي دايما كده يا جماعه. لما حد يحب يهجم على مساله دينيه، على فكره الموضوع ان كفار قريش قرروا ان هم يهجموا على شخص النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا عليه مجنون، ده مضطرد. يعني كل اللي عايز يهجم على الدعوه بيجيب مين؟ بيجيب الاول شخص الداعي. يهجم على مين؟ يعني بدل ما يناقش فحوى الدعوه، فحوى الرساله، يناقش مين؟ الشخص. ليه؟ ما هو اصل الشخص سهل انك انت تجيب له اخطاء، ما هو اي حد كله بني ادم خطاء. طب اذا كان النبي صلى معصوم وقالوا عليه كده، فما بالك بقى بما دون النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم جايب لك خطا عند احد اللي شغالين في الدين او احد المتكلمين باسم الدين وهم اعلك الدين. فرد الله سبحانه وتعالى هذه الشبهه من اصلها، قال وان لك لاجرا غير ممنون. هنا دي تقريرات ربنا سبحانه وتعالى اقسم بكل ما كتب وبادوات الكتابه، بكل ما علم، وبكل ما تناقله العلماء عبر العصور، وكل ما كتبته الملائكه في اللوح المحفوظ، ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق. يعني عارف ايه؟ على كل الالسنه هو النبي صلى الله عليه وسلم على حق. هم قالوا عليه مجنون. كان رد الشرعي، كان رد ربنا سبحانه وتعالى على الجنون ده ايه؟ او على اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون ده ايه؟ لم يكن مناقشه في ذات الامر، انما الاول اثبات الحق. انك لا ان لك لاجرا غير ممنون، ما انت بنعمه ربك مجنون. قال انت في نعمه. اللي هم بيقولوا عليه جنون ده نعمه. فتوضيح للمساله. اللي انت اللي هم بيشتموك بيه اللي هو دينك ده احسن حاجه موجوده فيك. هما بيدعوا عليك كلام عشان دينك، انت اعظم حاجه شرفت بيها هي الدين. ثم وصف الله هذا الدين، قال وانك لعلى خلق عظيم. وده اهتمام بالاخلاق. ان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان اول ما دخل المدينه قال اطعموا الطعام، دي اخلاق، وقالينوا الكلام، دي اخلاق، وصلوا الارحام، دي اخلاق، وصلوا بالليل والناس نيام، دي عبادة خاصة. إنما أصلاً يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن إحنا مفروض إن إحنا أمة أخلاق، إن إحنا مفروض نهتم بالأخلاق. يقول لك أنا عايز أربي عيالي، أربيهم على إيه؟ مش عارف أربيهم، خايف أسلمهم لأي حد يضلهم يبعدهم. أربي ولادي على إيه؟ قول له ربيهم على أخلاق، علموا الصدق، علموا الحياء، علموا الشجاعة، علموا العزة بالله، علموا التوحيد، علموا الأخلاق. يقول لك لو عايز تربي ولادك على حاجة ومش عارف ما عندكش منهج واضح، علموا العبادة والأخلاق.
علمه ازاي يعبد ربنا، ازاي يعفر وجهه في الطلاب لله، ازاي يسجد لله، ازاي يقول يا رب، وعلمه يبقى صاحب اخلاق، يبقى عنده عزه، يبقى عنده صدق، ما يبقاش متلون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول عن هذا الدين اللي هم بيصفوه ان هو جنون، وبيصف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو سيء الاخلاق عشان هو لم يسمع كلامهم. عارفين قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ما واحد يجي يضغط عليك يقول لك والله يا اخي انت كنت محترم، وايه اللي خلاك توصل للدرجه دي؟ انا كده بقى المفروض اتهز. انت ايه اللي خلاك تروح كده بعيد كده؟ المفروض بقى ان انت كده ايه تتلعب وتسيب دينك، لانك انت ايه راجل مش راضي عنك، بعدوش هيرضوا عنك لانك انت بتقول كلام يخالفهم، ولو انت خالفتهم هتبقى ايه؟ هتبقى على طول سيء الاخلاق. وصفوا قوه النبي صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، فقال الله سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس اي على دين عظيم. طب يا جماعه تعالوا نشوف كده، هو مين اللي عنده اخلاق اعلى؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الوليد المغيرة اللي بيقول عن النبي عليه السلام مجنون وسيء الاخلاق، ولا ابو جهل اللي بيقول عن النبي عليه السلام سيء الاخلاق؟ مين اللي عنده اخلاق اعلى؟ دين الجاهليه اللي كان بيعد البنات ويجعل ذلك من الحكمه، ولا دين الاسلام؟ تلاقي ناس عارف مشغلين البنات في البنزينه تقف عشان تاكل وتشرب، ولو ما اشتغلتش ممكن تموت من الجوع، وقاعده في الشوارع ينتهشها الكلاب الضاريه، وبيقول لك حقوق المراه. انت بتتكلم عن حقوق المراه ليه؟ انت نسفت المراه. وياتي على الاسلام ويقول لك اصل الاسلام ما بديش المراه حقوق. بجد اي سفه من هذا؟ سفه. تلاقي واحد ضايع وبيتكلم على اخلاق الدعاء، تقول له انت يا ابني انت ما بتنصفيش يا ابني، انت ما فيش كلمه بتقولها صدق اصلا. فربنا سبحانه وتعالى يقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يتكلم عليه ادعاء. هو الدعاء سهلة. فقال وإنك لعلى، ده تقرير، إنك لعلى خلق عظيم. قال له ده دين أخلاق أصلا. هو بيتكلم على أخلاق، أنت الأخلاق، أنت اللي تعلمه الأخلاق، أنت اللي توقفه وتعرفه معيارية الأخلاق، أمتى يقف وأمتى يتكلم، أمتى يصدق وأمتى يواجه، أمتى يكون شجاع وأمتى يكون لين أذل على المؤمنين، أمتى يكون عزيز قوي شجاع، وأمتى يكون عز على الكافرين أذل على المؤمنين. قال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال فستبصر ويبصرون. هنا إيه؟ ده وعيد، ده تهديد. قال له هتشوف، أي فستعلم وسيعلمون. قالوا بصل هنا رؤية العين، أو ستبصر إيه؟ العلم، رؤية القلب، إنك ستعلم وسيعلمون. بأيكم المفتون. هنا ربنا يا جماعة نقل المشهد من مشهد جنون وعقل إلى مشهد هداية وفتنة. إن هو أول حاجة قال إيه؟ قال مجنون. ربنا قال إيه؟ قال مفتون. قال هتعرف مين المفتون. وهكذا دائما الحق، يعني صراع الوحي او كلام الوحي دائما ما بيبقاش على المصطلحات التي يسقها الناس، انما المصطلحات التي ارادها الله. ان ربنا سبحانه وتعالى هم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمجنون، عكس المجنون الايه؟ العاقل. عارفين الجن او الجنه يقول لك الشيء الذي لا يراه الناس ده اسمه جن. الجنة الشجر الحديقة التي فيها شجر كثيف فيخفي ما وراءها. المجنون اللي بيبقى عنده حاجات بتحصل له مش متشافة. فهم بيقولوا عن نوع صار مجنون، وربنا سبحانه وتعالى يقول عليه قال إنك لعلى هدى، انك لعلى خلق، على خلق
قال إليكم مفتون. فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الفتنة، إن الفتنة إن رجل مضطرب، إن واحد كان على طريق وبعد كده إيه فتن عنه، اضطرب عنه. الفتنة للبلاء، الفتنة للامتحان، الفتنة السقوط في المعصية. بأيكم المفتون قال إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هنا يا جماعة المعركة انتقلت من مجنون وعائل إلى أصل إيه؟ أصل المعركة الحقيقية، إن ربنا سبحانه وتعالى يوضح لك أصل الفكرة، أصل المشكلة هي إيه؟ ضلال وهداية. العلماء يقولوا ذلك أن كل مهتد عاقل، يقولوا أن الدين بيخليك تبقى عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجنة عن النار قال وأهل النار خمسة، منهم ضعيف لا زبر له. يعني ضعيف لا زبر له؟ يتبع كل ناعك. يعني ضعيف لا زبر له؟ يعني عقله ضعيف. فقال إن أول واحد يخش النار الغبي إذا ما يفكرش، اللي عقله ضعيف. لا زبر له يعني لا عقل له يسبره، يعني يمنعه عن اتباع الناس. ماشي وخلاص، كل ما حد يقول له انت بتعمل، لا الناس بتعمل كده انا ماشي وخلاص. ده اول واحد صاحب بيه النار، او ده من قسم كبير من اقسام النار. قال واهل النار خمسه، اول واحد فيهم الضعيف الذي لا زبر له، انه ضعيف العقل. فهم عبروا عن الجنون، فربنا سبحانه وتعالى قال ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله، اي ان المجنون هو من ضل عن سبيل الله، فجعل المعيار هو الضلال والهدى. يبقى الانسان لما بيكون ضال يبقى انسان ايه؟ مضطرب. لما يكون مضطرب يبقى عقله ضعيف، لما يكون عقله ضعيف يوصف بالجنون، سفيه. والإنسان لما بيكون مهتدي يعني بيتبع أوامر الله، كل ما بيتبع أمر أكثر، كل أوامر الله حكمة، وكل ما الإنسان يستقيم عليها كل ما يكتسب الإيه؟ الحكمة. يا جماعة الأخلاق مفردات، كل أمر من أوامر الشرع مفرد. يقوله يعني إيه خلق؟ يقوله يعني عادة، عادة راسخة في النفس مضطردة. يعني في واحد كريم، كريم الخلق، وفي واحد ما بيبقاش كريم، بيبقى كريم لما يكون محتاج حاجه. يعني امتى يكون؟ لما يكون مثلا له مصلحه تلاقيه ايه؟ تلاقيه يبقى كريم. لكن لما يكون عنده مشكله ما يبقاش كريم، لما يكون زعلان او غضبان ما يبقاش كريم. ده اسمه ايه؟ اسمه لئيم. لئيم لان هو اخلاقه ملتئمه، اخلاقه مخلطه. لكن الكريم ده كريم على طول، الشجاع ده شجاع على طول، والشرع بيوقفه يقول له لا، هنا ما تبقاش شجاع، هنا خليك ذليل على المؤمنين، ذليل على الوالدين. ما استعملش قوتك في التعامل مع والديك، استعملش قوتك في التعامل مع اهل الايمان. عندهم اخطاء، عندهم اخطاء. ما استعملش قوتك في التعامل مع الشرع. طيب انا عندي شجاعه، يقول لك استعمل الشجاعه دي فين؟ في وقت الحول، في وقت الغضب، القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فهنا الاخلاق اللي هو حاجه راسخه جوه النفس. تمام، جزاك الله خير. كلما اتسعت الاخلاق اتسعت الاجزاء. جزاك الله خير، انك لعلى خلق عظيم. اي هنا ان يا جماعه ان الدين اخلاق. لما واحد بيقدح في الدين عشان اعتبار معين من اعتبارات الاخلاق، فانت بتقول له ايه؟ اقف اقف اقف. المعيار اللي بنحاسب عليه الناس في الاخلاق هو الوحي. يقول لك الاتيكيت بيقول ان انت لما تمد ايدك الست انك انت تمد ايدك وتسلم عليها، تقول لها لا، دي مش ده مش الاخلاق. الاخلاق ان الرجال لا تصافح النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا اصافح النساء، وما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه قط. تقول لك اصل انت كده مش اخلاق. لا لا، انت اللي مش اخلاق، وانت اللي مش اخلاق.
انت اللي محتاج تعلم الاخلاق. ان هذا الذي اقوله هو الخلق العظيم، اما الذي تقوله انت فهو الخلق الدنيء اللي انت اخترعته. هنا معيار الاخلاق هو الوحي والدين. قال انك لعلى خلق عظيم، فكلما خالف الوحي هو من سيء الاخلاق، وكلما امر به الوحي هو من عظيم الاخلاق. قال
فلا تطع المكذبين.
تاني ربنا بيقول لنا النبي عليه الصلاه والسلام ما تطيعوش. انا عايز اقول لك بس قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام لاقى ضغط مجتمعي شديد عشان يبلغ دين الله. قال فلا تطع المكذبين. يعني اطيع مين؟ اطيع ربنا. طب المكذبين دول عملوا ايه؟ كذبوا بربنا. يعني لما هم كانوا مهتدين اطيعهم، ولما كانوا مكذبين ما اطيعهمش. فجعل الله سبحانه وتعالى معيار الطاعه على الهدايه. قال له الراجل اللي بيكفر ده ما تطيعوش، الراجل اللي بيكذب بالوحي ده ما تطيعوش. طيب ابو جهل كان بيقول له ما تسجدش، طب الولد المغيره كان بيعمل ايه؟ الولد المغيره ما قالوش ما تسجدش، امال قال له ايه؟ قال له اقول لك على حاجه، اتنزل شويه من عندك وشويه من عندنا وتخليك على دين الاباء. مش في ناس ما تطيعوش اصلا، خليك زيهم بس ما تسفلش الالف. قال ود لو تدهن فيدهنون. تدهن يعني تصانع بالقوم.
قال يعني اتنازل شويه تنازل كده بسيط ونلتقي في المسافه المنتصف.
دي اسمها المداهنه، اللي هو التنازل عن بعض الدين لارضاء الناس. مصانعه. فربنا بيقول له ما تطيعوش برضه، لا تطع المكذب. ده مكذب وسمى المداهنه، بل نص عن مداهنه ده في اول بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. قال له خليك عزيز بالله، انت على الحق، انت على خلق عظيم، انت على دين قويم. هؤلاء يقولون انك مجنون وهم بالحقيقه مفتونون، وأنت من العقل بمكان ومن الأخلاق بمكان ومن الهداية بمكان. فربنا سبحانه وتعالى وضح المعركة، إن القضية لقضية عقل ولا قضية إيه؟ جنون. القضية لقضية مرأة ولا قضية رجل. القضية قضية أنت هتسمع كلام مين؟ أنت هتتبع الوحي ولا مش هتتبعه؟ القضية لقضية فلوس ولا نساء؟ القضية قضية الواحد فين؟ قال له في هداية وضلال. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا لو تصانع فيصانعون، لو تتنازل فيتنازلون، لو تجعل بينك وبينهم مسافة ومجادلة حتى تلتقوا في منتصف الطريق فيفعلون. ده تنفيذ من المداهنة. يقولوا في من اخلاق الاسلام المداراه. يعني ايه مداراه؟ يعني انك انت تبذل من دين من دنياك لاجل دين الناس. يعني تتحمل انت شويه على دنيتك عشان الدين ينتشر. المداهنه عكسها، انك تتحمل من دينك عشان دنيا الناس. فربنا يامر انك انت تبذل من دنياك ومن حياتك لاجل الدين، ولا يأمرك أن تتنازل عن دين لأنه بتاعك، ليس لك فيه شيء، ليس لك من الأمن شيء، فقط بلغ. عارفين لما جاء الرجل وقال بئس أخو العشير، فلما جاء هش له وبش، فقال رسول الله عجبنا لك، قلت بئس أخو العشير فلما جاء هششت له وبشش، قال بئس الناس الذي تقع فحشه. دي اسمها مداراة. إنما أصلا تنازل، هو عارف الرجل ده وحش وعارف إن أخلاقه وحشة، بس إنما أصلا إيه؟ ما عملوش بمقتضى ما يستحق، انما عملوا بايه؟ بمقتضى حسن الخلق، مع علم تام ان الراجل ده عدو للدين وعايز يعمل ايه؟ عايز يطلع من عبد النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يتكلم عليه، ومع ذلك هو عمله بايه؟ دي اسمها مداراه، انه يبذل من دنياه حتى لعله يسمع كلمه صالحه، لعله يهتدي.
اما المدهنه هنا في العكس، ربنا بيقول له ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لا تطع، قال له ما تطيعوش. وبعدها بقى ذكر ربنا سبحانه وتعالى سمه من سمات هذا الذي يامر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته. هو بيقول عن الله سلام ايه؟ بيقول عن الله سلام ان احنا ان هو راجل مجنون وان هو راجل ايه؟ صاحب سيء الاخلاق. فربنا قال له شوف هو بيقول ايه؟ تعالى تعالى يا صاحب الاخلاق اما نشوف انت بتقول ايه؟ قال لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين. ذكر الله سبحانه وتعالى ثمان صفات. الوحيد بيقول ما ذكر احد باسوأ صفات من سيرين المغيرة في كتاب الله. يعني مفيش حد اتفصل في اخلاقه كده. قال له ده حلاف مهين، حلاف ما بيعظمش ربنا. من الاخر كده مصلحته هي الاساس، اي حاجه يحلف عليها كلمه ربنا في لسانه على طول. ليه؟ عشان مصالحه الدنيويه. فبالتالي هو مهين، فيقولوا اللي بيعظم ربنا يبقى عزيز، ولو بيعظمش ربنا اسمه مهين. قال لا تطع كل حلاف مهين هماز. الهماز عارفين اللي هو مزن له مزن، الهماز اللي بيشتم الناس من وراهم وبيضغط عليهم، اللي بيعمل اشاعات على الناس، اللي هو كل ما بيعرف. عارفين في شخصيات كده تلاقي في بعض الشلل، تلاقي شخصيه كده ايه يهمل هذا، بيضغط عليه، يضغط عليه ان هو ايه يقول شويه كلمات، فهو يضغط عليه فهو يقوم يوجهه في اتجاه معين. انما اصلا كان بيستعيذ من الشيطان وهمزه. الهمزه اللي بيضغطوا على الناس لغايه الناس تكفر. كان يضغط عليه ويقول له انت ماشي مع فلان، انت ماشي مع محمد، انت بتعمل انت بتعمل انت بتعمل، لدرجه ان هو ايه يسيب دينه. فربنا قال ويل لكل همزه لومزه. فربنا سبحانه وتعالى ذكر جبريل بن مغير بايه؟ بانه حلاف مهين. رقم اثنين هماز، قاعد طول النهار يتكلم على ده وده وده، ودي الاخلاق. مشاء بنميم، ما بيحفظش اخلاق المجالس. خدوا بالكم ان هذه الاخلاق والله سبحانه وتعالى يذكرها في معرض الذنب هي ايضا يعني هذا تقبيح وتنفيه من هذه الاخلاق. انك انت ما تشتمش حد من ظهره، واجب لما تكون متضايق من حد وعايز تصلحه او عايز تتناقش معاه حاجه وجهه، ما تبقاش هماز. ومشاء بنميم، اللي يمشي بين الناس بالنميمه. يمشي بين الناس بالنميمه يعني ايه؟ يعني وقيع. دي من سيء الاخلاق. دي كلها يا جماعه من اخلاق الجبن. واحد جبان ما بيعرفش يواجه، ذليل مهين، عنده استعداد يستعمل، ما عندوش قيم، عنده استعداد يستعمل اي حاجه واعظم حاجه لاجل يحصل على مصلحه انيه سريعه. مشاء بنميم يعني بيمشي بين الناس بالنميمه. يعني ايه اللي يمشي بين الناس بالنميمه؟ يعني يوقع ده في ده في ده في ده. تخيل لما واحد نمام هماز طول ما يشتم في الناس وينقل الكلام من هنا لهنا ويتكلم على اخلاق. ويتكلم على اخلاق مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هماز المشاء بنميم مناع للخير. قيل ان ابناء الوليد ارادوا ان يسلموا مع النبي او ارادوا ان يسمعوا لبعض اصحاب النبي بعد كده، فمنعهم الوليد ان يسمعوا ومنعهم من الاسلام، بل نفر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مجنون وبقوله انه رفض التفاوض معه. طلع اشعاعات انا رحت له وهو مش عايز يسمع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حرج بين الناس لم تسمع اصلا عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. مناع للخير، اللفظ ده يا جماعه لفظ صراحه تحس ان هو دقيق قوي. مناع للخير يعني مش بيمنع الخير، مناع للخير، مناع ان تصل الدعوه الى الله الى الناس، مناع ان يصل كلام الله الى الناس، مناع للخير. يعني في الفاظ كده تحس ان هو ايه عارف معتدل اثيم، مناع للخير، لفظ دقيق قوي، مناع للخير، معتد اي ظالم اثيم، يعني يفعل المعصيه التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. عتل بعد ذلك، العتل يقولوا في الخلق ولا في الخلقه، في الخلق يعني ولا في الخلقه، يعني في شكله ولا في معاملاته، في معاملاته. العتل بتطلق في اللغه على ضخم الجثه، ده على خلقه، لكن هنا مش المقصود بها ضخم الجثه، ده المقصود بها ايه؟ ان هو راجل فاحش، يطلق على الفحش، لسانه ما بيعرفش يقول الفاظ حلوه، دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ حاجه وحشه ان واحد فاحش كل الفاظه كلها ايحاءات وكلام شتايم وكلام، ليه فحش ده؟ الله يبغض الفاحش. ده الفاحش ده بيتكلم على اخلاق النبي. عتل بعد ذلك اي فوق هذا، فوق انه مناع للخير، فوق انه حلاف مهين، فوق انه هماز مشاء بنميم، فوق انه معتد اثيم، عتل فاحش، الفاظه كلها اسلوب فاحش. عتل بعد ذلك ذنيم، ذنيم يعني قالوا له زلم، قالوا يعني ايه ذنيم؟ قالوا يعني يوم اللئيم، يعني فاجئ في الخصومه، الفجر في الخصومه يا جماعه من اخلاق المنافقين. وربنا سبحانه وتعالى نهى عن الالد الخصم، نهى عن ان الرجل اذا خصم فجأة، ان واحد يكون بينه وبين واحد عشره، يقولوا يعني احسن من العشره، حسن العهد مع الايمان، اثنين اصحاب، اثنين اخوات، اثنين قرايب، واحد متجوز واحده، لما يحصل مشكله خليك انسان كريم الاصل، ما تبقاش فاجئ. تلاقي واحد يشرب دروس في المحكمه عشان يوصل 200 جنيه، تلاقي هي تروح تتكلم تقول لك ده عمل وعمل وعمل عشان تاخد 500 جنيه زياده، تلاقي اثنين اصحاب اختلفوا مع بعض، فجور زميل فاجئ. إذا حصل بينه وبين واحد نوع من أنواع المخاصمة أو المشادة أو الخلاف تجده فاجئ. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذه الأخلاق، نهى عن الفحش، نهى عن الفجور، نهى عن منع الخير، نهى عن نقل الكلام على سبيل الوقيع، نهى عن الهمز والكلام على الناس ضدهم، نهى عن الحلف وكثرة الحلف. دي كلها مفردات أخلاق سيئة يعاني منها أو يمارسها الوليد. ثم هو يتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد عربيل ويتكلم مثلا يقول لك إيه، هو أنا أصلا شفت النقابة كانت بتزني، عايز تعمل إيه؟ أنا عايز نوصل لإيه؟ النقاب وحش، يعني أنت مشكلتك في النقاب إن هو وحش ولا مشكلتك في النقاب ديزني؟ هو مش فاجئ، هو معلوم علم على الزنا. يعني خلي اللي يتكلم على فرق حد تاني. وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بسيد أخلاق، وهم انظروا إلى أخلاقهم التي وضعها الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أن كان ذا مال وبنين، يعني ده سبب إيه؟ سبب إن هو عنده فلوس. يبقى أبو جهل طغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لأنه حس إن هو مستغني. والوليد طغى لكنه كان عنده إيه؟ كان عنده مال كتير وبنين كتير. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دمت عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كان عنده تفسير للآيات، تفسير إن هو إيه؟ إن إيه يا عم ده كلام بتاع أنت جاي بقى تتكلم عن الحاجات بقى القديمة بتاعت الدين والحاجات بتاعت الدين بتاعت زمان، دي شوية طلهات أساطير في الأسطورة. أساطير ديت اللي هي الحكايات الموجودة في غالب الدهر التي لا ينتفع بها الناس. خير الناس قال الخطيب الأولي. فالله سبحانه وتعالى يعني يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأبه لكلام هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وسلم لا تأبه لكلام هؤلاء ودعك من أفعال هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وسلم نكر عن الخلق العظيم. هؤلاء يهددون، هؤلاء يتكلمون، هؤلاء يريدونك أن تطيعهم. فنهى من الحاجات اللي بصراحة ملفتة للنظر قوي أن في أول دعوة نوع سلام ربنا يوضح نوع سلام لا تطع لا تطع لا تطع لا تطع قواش البرسيو، لا تطع المكذبين، لا تطع كل حلاف مهين. كأن هو نوع سلام يطيع الناس دي. أنا معك ضغط ضغط كبير الضغط كبير. هنا ربنا بيوضح النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ينبغي عليك أن تطيعه ومن الذي ينبغي عليك ألا تطيعه. مين هتسمع كلام مين؟ هتسلم عقلك لمين؟ هتمشي ورا مين؟ معيارك اللي هتمشي ورا مين؟ فالآيات بتتكلم على حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية تبعية النبي صلى الله عليه وسلم وأن معيار الأخلاق هو الوحي. النقطة الثانية أنه لا ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطع هؤلاء ولا يعترف ولا يرى هؤلاء. وفضح الله سبحانه على أخلاق هؤلاء الذين يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصراع زي ما وصلنا عن هذا. ثم بعد ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى، يقيم امر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك امر الله النبي صلى الله عليه وسلم بان يبلغ الدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الملحمه في نزول هذه الايات يبلغ ابو بكر، يبلغ خديجه، يبلغ علي، يبلغ زيد في سوره المدثر. يقول هو لهذا